الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 59 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس الأول من كتاب الأقضية. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأقضية، يعني الكتاب التي تذكر فيه الأقضية وما يتعلق بها من أحكام الدعاوى والبينات ونحو ذلك. وسيأتي معنا أن الأصل في الدعاوى أن يأتي المدعي ببينة، فإن عجز عن البينة فاليمين على من أنكر. وهل هذا على إطلاقه في جميع المسائل؟ قد تقدم معنا أنه ليس على إطلاقه، فبباب اللعان يقدم يمين المدعي وهو الزوج، وفي باب القسامة يقدم يمين المدعين وهم أولياء الدم، وفي باب الشاهد الواحد يقدم يمين المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. وأما في بقية الأبواب فعلى هذا الحديث الذي يأتي معنا اليوم. قال رحمه الله: باب اليمين على المدعى عليه. مكثنا فترة من الزمن بل والأزمان، وكثير من العلماء يرى أن الأبواب ليست للإمام مسلم وإنما هي للنووي، لكن قد وجدت هذه الأبواب في عينها بعينها في غير شرح النووي، ثم رأيت لبعضهم أنها وجدت مخطوطات تدل على أن الإمام مسلم هو المبوب لكتابه، بل قد صرح في بعض المواطن بذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: باب اليمين على المدعى عليه. متى يكون اليمين على المدعى عليه؟ إذا لم تكن بينة. أما إذا كانت بينة وقبل ذلك الاعتراف فلا حاجة إلى اليمين. قال: بالسند المتصل حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال: أخبرنا ابن وهب. عندك ابن يا سني، من أين ابن وهب؟ نعم، مصري. عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. هذه رواية الصحيحين كما ترى، واللفظ المحفوظ عند أكثر الفقهاء وعند أكثر المسلمين أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو بهذا اللفظ عند البيهقي، ليس في الصحيح كما ترى. وذلك اللفظ مروي بالمعنى، وهذا اللفظ قد روي بلفظه. قوله: لو يعطى الناس بدعواهم، أي في القضايا التي يتحاكمون فيها إلى القضاة، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، يعني ادعى بعضهم أن هذا قتل ولي، أو أن هذا ضرب ابني، أو أن هذا أخذ مالي. لو كانت المسألة تقبل بمجرد دعواه لهدرت أنفس وضاعت أموال. ولكن اليمين على المدعى عليه. متى اليمين على المدعى عليه؟ إذا لم يكن بينة مع المدعي. ولماذا جعلت اليمين على المدعى عليه ولم تجعل اليمين على المدعي؟ لأن المدعي إذا كان قد ادعى بباطل فمن باب أولى أن يقسم. إذا كان قد كذب في دعواه فمن السهولة أن يكذب في يمينه. لكن جعلت اليمين على المدعى عليه ليدفع بها التهمة، يدفع بها التهمة عن نفسه، وإذا نكل حولت اليمين على المدعي ويلزمه ما حلف عليه. قال: هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحهما مرفوعا من رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم. قال القاضي عياض رضي الله عنه: قال الأصيلي: لا يصح مرفوعا، إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. قال القاضي: قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعا. هذا كلام القاضي. قال: قلت: وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وجاء من رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح، زيادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنه لو كان أعطى بمجرد ادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيحا، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. وفي هذا الحديث دلالة مذهب الشافعي والجمهور من سلف الأمة وخلفها أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق، سواء كان ببينة كان بينه وبين المدعي اختلاطا أم لا. وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة، لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة. وهذا معنى طيب، لا سيما إذا وجد إنسان قليل الدين قليل المعروف، ربما يبتذل العلماء وربما يبتذل كذلك أهل الوجاهة، وهو ليس له قصد إلا أن يقدمهم إلى المحكمة ويؤذيهم ونحو ذلك. لكن لا بأس أن ينظر إلى باب القرائن. قال رحمه الله: باب القضاء باليمين والشاهد. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله ومحمد بن عبد الله بن نمير الخارفي الهمداني قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثنا سيد بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع وشاهد. قضى باليمين وشاهد. أبو حنيفة يخالف في هذا الحكم، ولكن الحديث رد عليه، كما أنه يخالف في باب القسامة، والأحاديث الثابتة رد عليه، والله المستعان. قال أبو واختلف العلماء في ذلك. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام. وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم، وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة. أما مسألة الدماء لابد من إقامة البينة في العدد، وكذلك إقامة الاعتراف، البينة والاعتراف، لكن هذا في الأموال، لأن شأن الأموال على المسامحة، أي من حيث الدعاوى حتى أنه يقبل شهادة المرأة في الأموال، شهادة المرأة، وأما في الدماء لا تقبل شهادة المرأة. قال رحمه الله: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. يعني إذا جاءك من يدعي دعوى وله شهود أو كان قوي الحجة وحكمت بالظاهر فحكمك على ما ظهر لا يلحقك الإثم، لكن إن كان قد أخذ حق غيره يلحقه الإثم. بعض الناس يقول: أنا أستفتي وعلى تلك العقيدة أن الإثم على المفتي. ليس الإثم على المفتي مطلقا، أنت قد تأتي عند المفتي وتذكر له المسألة بصورة يفتي بها على الوجه الذي قال، وربما جاء غيرك وساق المسألة وكانت الفتوى على خلاف ذلك. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل حين يقدم الفتوى للمفتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقضي بنحو ما أسمع، ومن قضيت له إنما قطعت له قطعة من النار. لم يسوغ له أكل مال الناس بالباطل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يسوغ له أكل مال الناس بالباطل قضاء القضاة. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال أخبرنا أبو معاوية ومحمد بن خازم ضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها. قد اختلف في سماع عروة من أم سلمة وروايته عنها في صحيح البخاري. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو ليذرها. ومن هذا الباب وضع كثير من الناس ما يسمى بالمحامي، لأن المحامي الأصل أنه يستطيع أن يبلغ إلى القاضي، ويستطيع كذلك أن يفصح ويعلم مداخل الأحكام ومخارجها، لكن ينبغي لهذا المحامي أن لا يكون باحثا عن إحقاق الباطل وإبطال الحق، فهذا لا يجوز، لكن له أن يترفع في قضية من أجل إظهار الحق الذي قد يعجز يعني صاحب الحق في إظهاره، إما لشيء في لسانه وإما لعدم فقهه أو لغير ذلك من الأحكام. قال: في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحل الباطن ولا يحل حراما، فإذا شهد زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهد عليه بقتل لم يحل الولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهد بالزور أنه طلق امرأته لم يحل من علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال، والله أعلم. وما أقل مراقبة الناس لربهم. مرة من المرات كنا في محكمة والجناية جراحة، فسمعت بعض هؤلاء الشهود الذين يؤجرون أنفسهم، وهو يقول للمدعي:
اعطني كذا وأنا أشهد أنه قتله، يعني ما أشهد أنه جرحه فقط، أشهد أنه قتله. فمصائب قد لا تقع قضية قتل إلا والشهود قد وجدوا، مع أن الشاهد ربما في بلاد وقضية القتل في بلاد، والله المستعان. وهذا لضعف الإيمان ولضعف المراقبة وكذلك لضعف القضاة. يعني يرى القاضي أن هذا الشاهد في جميع قضايا القتل، كأنه متخصص عنده علم، ما تقع القضية إلا وقد وصل إلى المكان قبل أن تقع المقتلة، وإلا هذا من القرائن أنه كذاب. ما من قضية تقع بليل أو نهار إلا وذلك الرجل يشهد فيها، والله المستعان.